بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى صفحات جديدة في برنامجكم صفحات من حياتي، نقلب وإياكم فيها بعض صفحات حياة ضيوفنا. رحلتنا طويلة بطول تأريخ وخبرة ضيفنا، ستبتدئ الرحلة قبل عام 1344 للهجرة حيث ولد، إذ سنتحدث عن قبل هذا التاريخ بأكثر من 100 عام على الأقل عندما نتحدث عن أسرة الضيف، عن انتشار العلم في منطقته. أيضا سنمر في هذه الرحلة بعدد من الأعلام، سنلتقي بهم، ندخل دهاليز العلم في ذلك الوقت والدراسة غير النظامية كما يقال. سنتنقل عبر هذا الضيف من خلال حديثه الماتع بإذن الله إلى السودان، الحجاز، الباحة، جدة، بلجرشي، أماكن كثيرة ربما نتحدث عنها. سنعيش أيضا مع أسوار قديمة ليس لها حضور الآن وإنما تذكر لضيفنا ويذكر بعضها هو، سور بلجرشي وربما سور جدة وغير ذلك. يسرنا أن نكون في ضيافة الشيخ المؤرخ محمد بن سعد آل الفقيه. مرحبا بكم يا شيخ.
حياكم الله، أهلا وسهلا. الله يتشرف بكم، الله يبارك
شرف
فيكم،
الله قدرك
ويوفقكم ويزيدكم توفيق.
وأنت كذلك. اسمح لي بس أسأل عن المسمى آل الفقيه، هذا مسمى قريب بينما يبدو أن العائلة كانت تحمل اسم الغامدي، متى أخذتم آل الفقيه هذا؟
لا، آل الفقيه هذا قديم.
أي نعم،
قديم جدا، يعني
200-300
يمكن.
أي نعم،
حوالي 200 تقريبا يعني. الذي أنا أعرفه يعني.
وإلا أساس الاسم الغامدي.
الغامدي
سمي آل الفقيه على اعتبار أن الأسرة أسرة فقه
وعلم وتعليم.
هذا كان من تعرف تذكر منهم؟ أنت ذكرت في أكثر من مناسبة بيت علم وهو جد جدك علي بن بخيت بن عاصم، تذكره؟
لا، هذا
جدك علي بن بخيت.
علي بن بخيت.
أي نعم، هذا من أوائل من تذكر.
الأجدادي.
هذا من أجدادي.
من الأجدادي.
كان عالما.
كان من علماء منطقة.
حدثنا عنه.
هو رحمة الله عليه كانوا العلماء مثلا في القديم تجدهم يدرسون كتب الطب القديمة، وتجدهم يدرسون مثلا العلم للتعليم وللفتية في نفس المجتمع الذي هو فيه. فكانوا رحمة الله عليهم أحيانا يعالجون بعض الناس من ناحية المرض الذي يسمونه الجنان، يقولون مجنون، فكان لهم بيت خاص لهؤلاء المرضى من الذين يكون عندهم شيء من الجنان. فالمجنون يكون يعني يفقد ذاكرته، يذكر مثلا ما يذكر شيء يعني في حياته. لذلك أحيانا بعضهم كانوا أهله يتركونه إلى الفقيه فينفق عليه ويعالجه، حتى بعض الحين حتى يبرأ ثم يذهب إلى أهله. أحيانا يأتون من جهة البادية، من جهة المنطقة، من جهة تهامة أيضا، ولكن ما كانوا يملون مثلا في بذل المجهود في هذا السبيل.
لكن كان جدكم أيضا يدرس العلم وكانت الأسرة تدرس العلم الشرعي؟
لا،
ما كان.
لا، إنما إنما الفتوى.
الفتوى
والعقود الأنكحة والأشياء هذه مثلا كانوا يلونها
بدون تدريس.
بدون تدريس.
طيب خليني أدخل على منطقة البركة، أو أنتم من أهالي البركة.
نعم.
البركة الآن أصبحت حيا من أحياء بلجرشي. خلينا نتحدث عن البركة ذاتها، من كان يقطن فيها، حياتهم، بساطتهم في ذلك التاريخ.
قرية البركة هي حوالي 3 بيوت.
أي نعم.
آل عليا وآل مورش وآل سقيطة. فكل حي من هذه يعتبرون مثلا العليان حوالي نصف القرية، والقرية كبيرة، والثانيين النصف الآخر، ولكنهم أسلوبهم في الحياة واحد، وبينهم صلات في الناحية الاجتماعية، زواج وخلافة، فكانوا يتزوج الشخص من الأسرة الثانية ويتزوج من أسرته، أو يتزوج من أي أسرة من الأسر هذه الثلاث، العليان، المرشة، السقيطة.
وكلهم أزد؟
كلهم أزديون يعني. كلهم أزديون.
طيب بس حدثنا عن ذات القرية، عن تعاملهم، عن حياتهم، عن الحياة العلمية، المساجد، الدراسة فيها، وبالذات مما ذكره لك والدك. احنا ما بعد دخلنا في 1344 مولدكم، خلينا قبل.
رحمة الله عليهم.
آمين.
القرية فيها الثلاثة الأنساب التي آل عليان، وتجد مثلا كل بطن له صلة بالبطون الآخرة في بلجرشي بالذات، لأن بلجرشي حوالي 27 قرية، يعني كبيرة.
نعم.
فتجد أنهم من ناحية العلم فيهم بيت خاص، بيت الفقيه. أحيانا تجدهم أنهم مثلا يدرسون الناس أو يعالجونهم أيضا، حتى من الناحية الطبية، المجانين والمجانين.
نعم. طيب أيضا بلجرشي رعاك الله، أنت أدركت بلجرشي عندما كان فيها سور قديم، ولا حكي لك السور؟
السور كان له آثار، ولكنها أزيلت وتوسعوا مثلا بحجارة السور في بعض البيوت التي كانوا مثلا ما يستطيعون إتمام إنشاء بيوتهم فيه.
أها.
فهي قرية كبيرة. لا.
لكن ما أدركته يا شيخ؟
لا ما أدركت.
ما تدرك؟
لا.
طيب.
إنما أثار الـ
أدركتها.
أي.
استقرار الأزد في المنطقة قديم طبعا.
قديم. سور جاهلية.
أي نعم. هل تذكر من خلني أقول تمدد الأزد وانتقالهم، علاقاتهم بالأزد الذين انتقلوا في الشام؟ هل تذكر من هذا شيء في من أدركته أنت من أعلامهم؟
أما من ناحية الأزد فكانوا بلادهم دائما.
نعم.
فمنهم من هاجر إلى الشام، الذين كانت لهم دولة.
نعم.
شو اسمهم؟ فيها لها ملوك منهم. الغساسنة.
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 نعم.
هم أبناء عمومة.
نعم نعم.
أبناء عمومة للأزد الذين في الجزيرة.
طيب. ولهم علاقات تقول بالجنوب الجزيرة؟
لا ما لهم علاقة.
ما لهم علاقة.
ما لهم علاقة.
أنت عندما أو يعني وعيت على الدنيا عرفت أن الأزد منتشرون في هذه المنطقة، كان هناك من يوثق تاريخ الأزد ويكتب عنهم في مرحلتكم؟
ب ب ب بالوراثة.
بالوراثة.
يعرفون بالوراثة.
آه.
وفيه بعضهم يكتب.
أها.
لكن قلة.
تمام. طيب خليني أدخل على عام 1344 للهجرة، حيث ولد شيخ محمد في أسرة علم وفضل.
الحمد لله.
خلينا نتحدث عن الأسرة هذه، كم عددكم؟ والدك رحمه الله، والدتك، أثرهم في حياتك؟
والله بيتنا كبير.
نعم.
فيهم آل عمر وآل مبارك وآل علي، وكل بيت من هذه البيوت الآن يعني عشرات، أصبحوا عشرات. فكانوا رحمة الله عليهم مع العلم ومع الخير بأيديهم أيضا كرماء في هذه الناحية.
الله.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.
فقدنا اليوم أحد العلماء الأجلاء والشيوخ المربين والأساتذة الكبار، وهو أستاذنا الجليل محمد بن سعد الفقيه البركي رحمه الله وغفر له. شيخنا محمد بن سعد الفقيه البركي ولد في بلجرشي في عام 1344 من الهجرة، ودرس على والده رحمه الله، ودرس على علماء مدينة بلجرشي، ومنهم آل عبد المعطي والشيخ علي بن إبراهيم المداني وغيرهم، ثم انتقل ليطلب العلم في الحرمين الشريفين. سافر بعد ذلك إلى السودان ليطلب الرزق وليطلب أيضا بعض أنواع العلوم، ورجع إلى الخرج في عام 1365 أو 66 تقريبا ليعمل في البريد السعودي وليدرس أيضا على مشايخ أجلاء، كان أشهرهم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، والشيخ عبد الله بن عقيل شيخ مشايخ الحنابلة في هذا العصر، واستفاد منهم كثيرا، وتنوعت معارف الشيخ محمد بن سعد الفقيه البركي كثيرا. فهو إنسان مؤرخ رحمه الله تعالى، وهو شيخ فرضي كبير وله مؤلفات في ذلك، وهو أيضا له إلمام واسع باللغة العربية والأدب والعروض، وألف فيها بعض كتبه، وألف في أحكام الشريعة الإسلامية مثل المناسك وبعض الأحكام الفقهية، وكتب أيضا رحمه الله تعالى في تفسير القرآن العظيم ثلاثة كتب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتجاوز عنه. بعد أن رجع من الخرج في عام 1366 تعين، أو 67 تقريبا يعني، جلس في الخرج سنتين أو ثلاث، تعين في المدرسة السعودية في بلجرشي، وكانت حديثة الإنشاء آنذاك معلما، ثم ترقى مباشرة ليصبح مدير المدرسة، وهو لا يحمل الشهادة أصلا، لم يدرس في مدارس نظامية، ولكنه درس على كبار العلماء وأجازه أيضا كبار العلماء في بلجرشي. ترقى في العلم والتعليم وأصبح له طلاب ورواد، وألف كثيرا من كتبه، وجمع مكتبة زاخرة كتب عنها كثير من الأدباء والعلماء، وقد ذكره الشيخ حمد الجاسر والشيخ عبد القدوس الأنصاري بخير في رحلاتهم إلى تلك البقعة قبل 45 سنة أو قبل 47 سنة تقريبا. أيضا تميز الشيخ محمد بن سعد أنه كان مربي، فقد كان مديرا للمدرسة آنذاك، واستمر قرابة 30 سنة وزيادة، وتخرج على يديه كبار حملة العلم الشرعي أو غيره من الضباط والمهندسين وغير ذلك من الأطباء، واستفاد الناس من أخلاقه، استفاد الناس من كرمه، استفاد الناس من طريقته في التربية، فرحمه الله رحمة واسعة وغفر له وأسكنه فسيح جناته.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.
المؤرخ الشيخ محمد بن سعد بن علي البركي الفقيه الغامدي رحمه الله، ولد عام 1344 للهجرة في قرية البركة، درس على يد عدد من العلماء والفقهاء داخل منطقة الباحة وخارجها، من أهم المدارس التي تلقى فيها علمه الأولي مدرسة الفقيه عبد الرحمن بن علي العبيدي، ومن مشايخه الشيخ الفقيه عبد الله بن عقيل رحمه الله، حيث درس على يديه اللغة والحديث والتفسير.
الله أعلم. بعثوا بعده شيخ فاضل اسمه عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل، كان قاضي في منطقة جازان، كان قاضي في منطقة جازان، ونقل إلى الخرج وبقي فيها عدد من السنين، وكنا ندرس عليه في الأجر الرومية وفي الرحابية وفي تفسير القرآن وفي الحديث، حتى أحيانا أني كنت أتكاسل وكان يجيني لحظة من جزاه الله خير وأثابه عني خير الدوار، حتى أنني مثلا أكون نشيط في مثل هذه الأشياء.
دخلنا مكتبته العامرة، كان يتهادى في مسيره حيث أثقلته السنون وأعيته 94، يقلب كتبه التي طالما أحبها وعاش معها رغم ضعف الحال وخفوت الصوت، كان يحدثنا عن حبه لمكتبته. ما زالت المحفوظات لديه من الكتب والمخطوطات والمجلات النادرة، بل والمراسلات بينه وبين كبار العلماء. ها هو يعرض علينا مراسلاته مع الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.
هذه رسالة من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم محمد بن سعد الغامدي سلمه الله وتولاه. آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كتابكم الكريم وصل وسرنا حسب إيش إفادة الشيخ الصحة على ذلك، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. 10/11/69، وهذا أيضا من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم محمد بن سعد الغامدي سلمه الله تعالى وتولاه. آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كتابك الكريم المؤرخ 27/3/69 وصل، وصلك الله بحبل توفيقه وسرنا حيث أفادني صحتكم لله الحمد، وما أشرت إليه من جهة نسخة من نظرية العقل إيش فهمته، ونحن نحب مساعدتكم أنتم وأمثالكم بمثل هذا، ولكن النسخ قليلة والإخوان كثير، ولعله يصلنا من الأمير منصور زيادة نسخ ونرسل لكم نسخة فيها إن شاء الله، وفقنا الله وإياكم لما يرضيه. آمين.
ترك الشيخ محمد بن سعد البركي تراثا مكتوبا كثيرا، قارب تقريبا 20 مؤلف، واشتهرت مكتبته وصورتها عدد من المجلات مثل المجلات اللبنانية أو حتى المجلات السعودية، حيث أنه عني بجمع المخطوطات الأصلية وأيضا عني بجمع الطبعات، وتعرف في مدينة جدة قبل 60 سنة على مكتبة الوجيه الكبير محمد بن حسين نصيف رحمه الله تعالى، واحتك بعلماء الحرمين وشاهد الكتب، ولذلك أحب الكتب منذ صغره، ويدل على ذلك كثرة التواريخ التي على الكتب. عندما اقتناها كان لازال يعني شابا صغيرا رغم الضيق ذات اليد آنذاك ورغم صعوبة وصول الكتب. اعتنى أيضا الشيخ محمد رحمه الله تعالى بجمع المجلات العلمية والثقافية، وكان جماعا لها حريصا على تتبع الثقافة مع الديانة والصيانة رحمه الله تعالى. من مؤلفاته كتب رحمه الله تعالى، كتب في علوم العقيدة، وكتب في علوم الفقه، وكتب أيضا رحمه الله تعالى في الفرائض، وكتب في التاريخ كثيرا، وكتب أيضا رحمه الله تعالى في علوم التفسير، وكتب في السيرة النبوية، نسأل الله له الرحمة والمغفرة.
تغنى بالشعر إذا ما كنت تنشده، إن الغناء هو للشعر ميزان.
ميزانه الله.
لما الواحد يتغنى بالشعر يعرف
الوزن، صحيح
الوزن.
للفقيد رحمه الله كتب، منها أريج الفاغية في علمي العروض والقافية، المغيث في علم المواريث، دليل الناسك إلى معرفة المناسك، نصوص من الأذكار النبوية، تفسير سورة العصر.
أنا في أثناء وجودي في جدة وقبل أسافر كنت درست على رجل تركي كان يدرس اللغة الإنجليزية في حارة يسمونها حارة الشام، فجلست درست بعض الكلمات البسيطة يمكن في حدود 200-300 كلمة أو أكثر، مع وجود معرفتي لكتابة الحروف اللاتينية هذه. ثم سافرت إلى السودان، وفي السودان كان فيه بعض الأخوان يتصلون بواحد يقول له محمد الفقي، وكان له مجلة تسمى
مجلة الهدي النبوي.
وكنا نشترك فيها ونأتي بها في السودان وننشرها في نفس المدينة هذه. وقام واحد أيضا أظنه من الأخوان الذين في شمال العراق، رجل منهم كان في بدرمان، وكان متزاعم جماعة الأخوان لمحاربة بعض البدع الموجودة في السودان. وكونت جماعة من الأخوان في كسلة، وكان من ضمنها سعيد بن عبد الخالق بن سعيد بن عبد الخالق بن رافع رحمة الله عليه، وكان برضه الخال خالي عبد الله بن أحمد رحمة الله عليه، وبعض الأخوان. وأنشأنا مسجد في غرب القاش، لأن فيه منطقة يسمونها القاش، هذه تنزل السيول الموسمية من الحبشة وتسقي منطقة الكسلة هذه إلى مناطق بعيدة، يعني إلى مناطق يمكن تفوق 40 كيلو، ولا كانت مستغلة في ذلك الوقت. فكنا في الغالب، لأن أهالي السودان عندهم بعض البدع بعد صلاة الجمعة، فكنا يعني نتضايق منها، فانشأنا هذا المسجد. بعضنا وبعض ناس منهم من بني عامر، قبيلة يسمونها بن عامر، وبعض الهدندور أيضا، بعض قبيلة من الهدندور، وبعض ناس يسمونهم عباسيين أو أعرف بعضهم، كان هو الذي يؤمنا ويحدث، رجل فاضل من العلماء على جلة. فيه الأخ سعيد بن رافع رحمة الله عليه، هو كان يحفظ في ذاك اليوم حوالي 15 جزء من كتاب الله، طالب علم. فقال لي فيه منطقة هناك في كسرة يسمونها تكس على ما قالوا، فيها اجتماعات للموالد، وكانوا حلق نساء حلق للرجال، وناس عندهم قبول يدقونها ويتمايلون عليها، قبول يتمايلون عليها الله الله ويطبقونها. حتى أن فيه أحدهم كان عنده محل خياطة في دكان الأخ رحمة الله عليه ابن يوسف، أحمد ابن يوسف، لأنه كان عنده دكان يبيع الأقمشة، وكان بعضهم إذا اشتروا قماش يحاول يفصلوا عند الأخ السوداني هذا، يخيطوا على حسب معرفة هذه النقية. فكان لما رآني أمشي أطالع فيهم قال لي إيش رأيك فيما؟ قلت له لا والله عندنا إذا طقينا الدففة نلعب لعبة آخر. قال هذا زول قال يا زول هذا ذكر. قلت له أنتم إذن هذا الذكر شبيه بما كان يفعلونه المشركين في مكة، كانت صلاتهم عند البيت الله مكان وتصديها. هذا ما يجوز.
الشيخ محمد بن سعد الفقيه كان من رجال العلم في المنطقة، منطقة الباحة، وله إسهامات كبيرة، الجميع يعرفه من العلماء ومن العامة، كان له إسهامات في التعليم وخاصة من الرعيل الأول، تتلمذ على يد الكثير من المشايخ في مكة المكرمة وفي الخارج وغيرها، و عند عودته إلى المنطقة كان مدير للمدرسة السعودية، وهي كانت المدرسة الوحيدة وقتها في بلجرشي النظامية. ثم انتقل بعدها لمتوسطة غامد وأدار المدرسة بعده الشيخ أحمد بن سعد الفقير رحمه الله أخوه.
صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي.
حدثنا يا شيخ عن أول حجة حججتها، وهذه كانت قديمة، يعني أظن أنت ابن 16 أو 17 سنة، تتكلم عن 85 سنة أو أكثر،
يمكن
أو 80 سنة.
قمت من بلجرشي، نزلنا قرية في تهامة اسمها المخوة، ومن المخوة استأجرنا جمال ورحلنا منها إلى مكة، وكانت شو اسمه حوالي سبع أيام. نمشي في الليل ونحط في النهار ونجلس في النهار حتى بعد العصر بشوية، ثم نشد ونمشي وهكذا.
حر كان؟
لا أنا
كان حر ولا
برد؟ حر. تهامة حر. تهامة حرة. حتى وصلنا أظن يعني سبع أيام أظن الله. من المخوة إلى مكة.
الله أكبر. عددكم كبير القافلة؟
قافلة، ناس يركب وناس يمشي وناس الله. واللي يتعب يركب فوق الجمال.
كم دفعت على هالحجة؟
والله ما أدري.
لأنه في بدائر.
لأنه
قروش كان، ما كان ريال.
لا ريالات.
ما وصلت الريالات؟
لا ريالات. ريالات الطبعة القديمة والطبعة الفرنسي. الثانية.
الفرنسي.
لا لا نفس الريال العربي.
العربي بدأ.
أو طبعتين هو.
أي نعم.
تعرف الطبعتين؟
لأنه إحنا نتكلم الله يحفظك.
الطبعة الأولى كبير شوية. الطبعة الثانية وفيه غبش يعني. الطبعة الثانية خالصة وأصغر شوية. الريال العربي.
الله. أيهما. وصلت مكة بعد سبعة أيام.
أيه.
كيف كان الحرم؟ تتذكر الحرام ووضعه والناس الزحام اللي فيه؟
طبعا الزحام ما كان فيه زحام. كان الإنسان مثلا يطوف ويجلس مثلا في الحرم، وكان الحرم له يعني من ناحية الأبواب ممرات، والباقي كله بحص، كله حجارة حقة الرمي اللي يرمونه في
الرمي. نعم.
في ميناء يجمونه يفرشونه في الحرم، والناس يصلون فوقه.
انت ادركت المنار الاربع او عفوا المحاريب الاربعة؟ ادركتها كل مذهب يصلي؟
لا
ما ادركتها.
لا.
من اللي كان يصلي في الحرم؟ ما تذكره يا شيخ؟
الشيخ مصري اسمه
ابو السمح.
نعم الرجل
أدركته.
أدركت.
صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
صفحات من حياتي.
ما كان في ميكروفونات طبعا؟
لا ما في.
وشلون تسمعوا الإمام؟
ينادي الحرم يعني. والوقت يعني معروف،
لكن الإمام قراءة الإمام ما يسمعه إلا اللي قريب منه، لأنه الكلام هذا في 62 للهجرة.
أصل الحرم ما يمتلي
نفس
الحرم. الحرم أنت اللي قلة الناس فيه.
قلة. طيب ومنها أنت توجهت إلى منى واستقريت في منى خيام طبعا، والناس متفرقين في منى.
أنا طلعت أمشي من مكة إلى 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 منى.
طيب.
وفي الطريق وجدت مكان فيه زراعة على يمين الخط الواحد يمشي، وبعدين لما تعبت مريت على المكان هذا، وصادف أن العامد فيه يمني استضفته في الديرة.
الله
أنت بالله يعني وفاء، يعني هو صاحب
المكان هذا،
صاحب المكان هذا أظنه أحد قريش.
قريشي. ولما رأك تذكر كرمك له ووفادتك.
هي رحمة الله علينا وعليهم.
وماذا عمل؟
ما يعمل شيء، ما يقدر يعني في الطريق. في الطريق بس جلست أنا استرحت عنده شوية، أظن عمل شاي. عمل شاي وشربت أنا ومشيت على منى برجولي أمشي برجلي. لما وصلت منى في جبل على اليمين، عملت اللي فيه مكان، صرت أفترش أجلس في منى إلى أن قضينا
الحج.
لما جاء الوقت طلعت منه إلى عرفة، ثم نزلت رجعت إلى محلي هذا اللي كنت
في
منى. كنا ماشي على الأرجل.
الله أكبر.
الحمد لله.
والطبعا التوفير الأطعمة وغير هذا كان بالمشقة، والماء بالمشقة.
لا موجود الحمد لله موجود.
تشتري يعني
لازم تشتري.
إيه قصدي بدأت يعني.
أيوة.
بالريال العربي، العربي أول ما
العربي
صك
العربي.
الأول.
الريال العربي.
الله أكبر.
الحمد لله.
ورجعت.
لا الحمد لله بالقروش العادية.
ورجعت بعدها إلى بلجرشي.
نعم.
بعد الحج.
نعم. الحمد لله.
الحمد لله. شيخنا خليني أسألك الله يحفظك عن فقدك لابنك عبد الله رحمه الله.
الحمد لله.
ابنك كان هو أكبر الأبناء.
الحمد لله.
بعد فقدك له.
لا يزال كأنه أمس مشى. الحمد لله.
كنت تحبه بارا بك؟
طبعا طبعا، وما كنت أسأل عن أي حاجة ما دام موجود، ما كنت أسأل عن أي حاجة. ولكن الصبر طيب، الصبر طيب والاحتساب. الحمد لله.
الحمد لله.
الحمد لله على ما يعطي وعلى ما يريد. والله يحفظ ذريتي ويجعلهم من عباد الله الصالحين. آمين. إن شاء الله. آمين. الحمد لله.
شيخنا أسأل الله تعالى أن يختم لنا ولك والدينا والمسلمين بخير.
آمين يا رب.
بعد هذا العمر أكثر من 90 عاماً، ما الشيء اللي الشيخ محمد يقول والله أني ما زلت أتمناه وحققه؟ ما الشيء اللي يراه أمام عينيه ويرجوه الشيخ محمد بعد رحمة الله؟
الحمد لله أن أرى أولادي من العلماء الطيبين العاملين لوجه الله جل ثناؤه وذريتهم.
آمين.
هذا الأمل.
الله يحقق لك هذا.
آمين يا رب.
ويجزاك عنا خير.
آمين يا رب.
أتعبناك معنا يا
شيخ. لا ما في تعب. الله يبارك فيكم وشرفتمونا. لكن نحن مقصرين، ما جابوا شاهي وما جابوا.
بشاشة وجه المرء خير من القرافة، كيف بمن جاب القرافة.
الله يبارك فيكم. ما جابوا شاهي ولا جابوا شيء.
إن شاء الله نجيب الآن بعد انتهاء الحلقة. أنا شاكر فضلك إتاحة الفرصة اللقاء بك في بيتك العامر في جدة.
الله يبارك
فيك. الله يجزيك عنا خير الجزاء.
الله يبارك فيكم.
جزاك الله خير. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على طيب المتابعة. كنا مع الشيخ المؤرخ محمد بن سعد آل الفقيه، تحدثنا معه عن شيء من صفحات حياتي، وأرجو أن لا نكون تعبناها أيضا.
لا ما في
كما
تعب.
تعلمون
ما في.
وما يصعب في. بعض التذكر، فأسأل الله يختم له بخير. شكر الله لك يا شيخ.
الله يبارك.
شكرا
فيك.
لكم أيها الإخوة والأخوات. شكرا فيك. للزملاء الذين صاحبونا في تصوير هذه الحلقة، ونلقاكم بإذن الله تعالى على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي.
انتقل رحمه الله إلى جوار ربه يوم الأحد 9 من شهر ربيع الأول 1437 للهجرة. وصلى عليه جمع غفير من محبيه وطلابه وأهله، وحضر جنازته جم غفير من الناس، وتحدث طلابه عنه رحمه الله بشيء من ذكريات المحبة وحفظ الحق لما له من الفضل عليهم.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم شيخنا الجليل محمد بن سعد الفقيه الغامدي، وأن يعيضنا خيرا في هذا الشيخ الجليل الذي درس العلم الشرعي وتعلمه وعلمه على أجيال كثيرة جدا، وكان عالما جليلا فقيها شافعيا، تنوع في دراسته بين المذهب الشافعي والحنبلي، وتعلم على يد مشايخ أجلاء في منطقته، ثم بعد ذلك انتقل إلى الخارج وتعلم على يد الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله، وكذلك الشيخ بن باز وغيرهم من المشايخ، وقد ألف مؤلفات متعددة منها ما يتعلق بالفرائض، وهو كان متقنا لهذا العلم وصنف فيه وعلمه لأناس كثر، واستفاد الناس منه في المنطقة بشكل كبير، حتى كان القضاة يرجعون إليه في تقسيم التركات وكذا. وكذلك يعني اشتغل في مجال التعليم، وتخرج على يده أجيال في مدارس، وفي سواء كان في التعليم النظامي أو التعليم العلمي خارج المدارس، ثم بعد ذلك انتقل إلى مدينة جدة وصنف فيها يعني كتب كثيرة، من أواخرها كتاب له في العروض، يعني أجاد فيه، والحمد لله أنه طبع في حياته وسر به.
أنا حضرت صلاة الجنازة اليوم 80% أو أكثر من 80% طلبته أتوا من غامد ومن غير غامد، ومن بالجرشي ومن بني ظبيان ومن بني كبير ومن بالشهم ومن بني عمر، كلهم هذول غير، لأنه له عنده كل إنسان من الطلب هذا ذكريات ونصح.
بالنسبة لوالدي طبعا رحمة الله عليه وغفر الله له واسكنه فسيح جناته، نشأ يتيم الأب والأم في ظروف مادية صعبة، وحياة يعلم الله بها يعني في ذاك الماضي في ذاك الزمان، ومع ذلك اهتم بالعلم واهتم بالتعليم، وهذا قد يبدو غريب يعني أنه إنسان يعيش يتيم الأب والأم في ظروف قاسية ويهتم بالعلم. حينما كان يوجهنا دائما كان يوجهنا إلى أمرين: الالتزام بالدين والشرع وعمل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى طلب العلم. وكان دائما أنا أذكر كان فيه بيت شعر دائما هو يعني يقول لي دائما: قل إذا ما كنت ذا طلب مرومي فلا تقنع بما دون النجوم، وهو يقصد في العلم طبعا، في طلب العلم والقراءة. وهو كان يعني محب للقراءة، عاشق للقراءة رحمة الله عليه. كان رحمة الله عليه أب حنون، يعني قمة في الحنان، لا يمكن أن يجارى. لم يكن يغضب سريعا، يعني ما كان سريع الغضب، ما كان رحمة الله عليه، كان وسيع البال، يحب الأطفال، يلاعب الأطفال، يداعبهم في البيت. حتى يعني الآن يعني قبل موته بأيام، يعني قبل لا يصاب بالمرض، يعني الحمد لله، كان يجلس مع أحفاده يمازحهم يضحكهم يلاعبهم، يعني رحمة الله عليه. فهو أب حنون، يعني نحن فقدنا عالم على مستوى العام، ولكن على المستوى الخاص نحن فقدنا الحنان كله. يعني نعم، نحمد الله سبحانه وتعالى ونسأل الله له المغفرة والرحمة، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يجعل ما قدم في موازين حسناته، والحمد لله رب العالمين، نحمد الله.
نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وله ووالدينا والمسلمين، وأن يسكنه فسيح جناته.